هناك اختصاص الاختصاص الاول في العرصات في المقصود منه اخذ الحقوق، هذا الاختصاص المقصود به المقصود به التنقيه والتطهير من الغل. فان قال قائل افلا يحصل ذلك باخذ الحقوق، قلنا لا، لو ان رجلا ياتي عليك في الدنيا ثم اخذت حقك منه هل يزول ما في قلبك عليه؟ نعم قد يزول وقد لا يزول، لكن احتمال انه لا يزول وارد. لكن اذا هدبوا ونقوا بعد عبور الصراط دخلوا الجنه على اكمل حال، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. نعم طيب، ثم قال ثم حوض المصطفى، يعني ثم نزل بحوض المصطفى، والحوض مجتمع الماء، هذا الحوض، والمصطفى مأخوذ من الصفوة، وأصله المصطفى المصطفى، لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية. والمصطفى مراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرسل كلهم مصطفين، كل الرسل قد اصطفاهم الله، قال الله تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، لكن مراد المصطفى هنا محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن بهذا الحوض على الوجوه التالية: أولا نؤمن بوجود هذا الحوض وأنه سيكون حوض للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عرصات القيامة يشرب الناس منه، لأن الناس في ذلك المكان في غاية ما يكون حاجة للماء فيشربون منه، فنؤمن بهذا الحوض. ثانيا نؤمن بمادة هذا الحوض، من أين يأتي هذا الحوض؟ هذا الحوض يأتي من الكوثر، والكوثر نهر أعطاه الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر، يصب منه من زبان في هذا الحوض، ولهذا ترده الأمة كلها وهو باقي، لأنه يصب عليه هذان المنزلة. ثالثا كيف هذا الحوض أو كيف ماء هذا الحوض؟ جاء في السنة أنه أشد بياضا من اللبن، وأنه أحلى من العسل، وأنه أطيب من رائحة المسك، فهو طيب في لونه، طيب في مذاقه، طيب في رائحته، فالعين تعشقه، والفم والأنف، وهذه منافذ الوجه، عين وأنف وفم. العين تلتذ به برؤية هذا النهر، هذا الحوض الصافي الأبيض، أبيض من اللبن، والأنف بإيش؟ برائحته، أطيب من ريح المسك، والفم بمذاقه، أحلى من العسل، فما أحسن الطعم وما ألذ الشم أو الرائحة وما أحسن المنظر. رابعا هل يشرب الناس منه بأكفهم؟ لا، يشربون منه بآن كيزان، وهذه الآنية جاء في الحديث الصحيح أنها عدد نجوم السماء، وجاء في لفظ آخر أنها كنجوم السماء. أيهما أعم؟ كنجوم السماء أعم، لأنها كنجوم السماء عددا وكنجوم السماء جمالا ولا معانا. فآمته إذن كثيرة لا يحصيها إلا الله، من يحصي نجوم السماء إلا الذي خلقها عز وجل. كذلك لمعان، لمعان نور يتلألأ هذه الآنية، فعليه هذه الآنية الكثيرة في العدد الجميلة في المنظر آنته كنجوم السماء. خامس، من يرد هذا الحرور؟ يرده المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، يرده المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، غير المؤمن لا يرده، لا يرده المنافق ولا يرده الكافر الخالص، بل أولئك يذهبون إلى النار تمثل لهم كأنها سراب، فيردونها عطاشا يفكون إذا رأوا هذا السراب، يقول إن شاء الله نروى الآن نروى، إذا وصلوا إليها ألقوا فيها. لكن المؤمنون يردون هذا الحوض ويشربون منه، أسأل الله أن يرويني وإياكم منه. هذا الحوض يرده المؤمنون من أمة محمد يشربون منه. سادسا، أن من شرب منه فلم يظمأ بعده أبدا. سبحان الله، لا يظمأ أبدا، أبدا لا يظمأ. لكن قد ورد في الحديث أنهم يشربون بعد الصراط، بعد أن يعبروا على الصراط، فهل هناك تعارض؟ لا، لأنه قد ثبت أن من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، فيكون شربهم بعد الصراط إما لظمأ يسير ليس فيه مشقة لأنهم عبروا النار وهي حارة، أو لأنهم يشربون به تلذذا، يشربون منه تلذذا لا عطشا. طيب، هذه كم بحثا؟ طيب، أين يكون؟ يكون في عرفات القيامة وكذلك بعد العبور على الصراط، لكن الأهم هو الذي يكون في عرفات القيامة، لأن الناس ينالهم عطش شدة عظيمة، الشمس تدنو منهم مقدار ميل فيعطشون ويحتاجون إلى هذا. فإياك أن تحرم الورود على هذا الحوض. وقد وعد النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار، وعدهم الحوض إذا صبروا على جور السلطان، فقال إنكم ستلقون بعدي أثره، أي استئثارا عليكم، فاصبروا حتى تلقون على الحوض. الله أكبر، وعد، اصبروا حتى تلقون على الحوض. فيرجى لمن صبر على السلطان وعلى جوره أن ينال مثل هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا قد ذكرنا قاعدة أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه. أما فهمت من قاعدة هذه؟ نعم، الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه، يعني ما ليس فيه حكم شرعي أو جزائي معلق بالشخص بعينه لأنه فلان ابن فلان، ولكن بوصف، بعمله، والعمل وصف. هذه القاعدة هي مقتضى عدل الله عز وجل، لأن الله ليس بينه وبين أحد محاباة حتى نقول يمكن أن يحابي أحد لشخص. أنا مثلا ربما أعطي شخصا معينا حكما يختص به بشخصه لقرابته منه لصداقته إياي وما أشبه. لكن رب عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما يعطي أحد حكما خاصا لشخصه أبدا. واسمحوا لنا أن نستطرد في هذه المسألة، فإذا قال قائل بل قد ورد التخصيص بالحكم الشرعي لعين الشخص وهو أبو بردة بن يار، أبو بردة بن يار رضي الله عنه لما كان يوم عيد الأضحى أحب أن يذبح أضحيته مبكرا من أجل أن يأكل هو وأهل بيته، فذبح أضحيته قبل الصلاة، قبل صلاة العيد. فلما جاء وصلى العيد وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. هل أبو بردة رضي الله عنه مثل أيوة من الصحابة صراحة ما شكت قال أذبح بدل هذا أو قال كيف ما لزم في هذا الآن؟ قال يا رسول الله إني نسكت قبل أن أصلي، يعني وأحببت أن آكل أنا وأهلي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام شاتك شات أحمد، أي مجزئة ولا المجزئة؟ المجزئة. قال يا رسول الله إن عندنا عناقا أنثى من المعز الصغير هي أحب إلينا من شاتين، أفتبتئ عني؟ يعني أنا أذبحها الآن. قال نعم ولم تجزي عن أحد بعده. فقال نعم ولم تجزي عن أحد بعده. هذا الحديث يدل على أن الحكم خصص إيش بأبي بردة بعينه، قال لم تجزي عن أحد بعده. فأخذ بذلك بعض العلماء وقال إن هذا تخصيص الحكم الشرعي بعين الرجل، لكن أبى ذلك الحبر ابن تيمية وقال المراد بقوله بعد أي بعد حاله، يعني لم تجزى عن أحد حاله ليست حاله، مثل ما تقول للرجل ما بعدك رجل يوفد بالعهد، المعنى ما بعد وفائك وفاء بالعهد لأنه وفاء كامل، وإلا سيوفي أحد بعده في الزمن. وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الحق أنه لو جاءنا رجل مثل أبي بردة وذبح شاته قبل الصلاة جاهلا ثم قال لنا مثل ما قال أبو بردة للنبي عليه الصلاة والسلام عندي عناق صغيرة أذبحها بدلها، قلنا نعم لأنه جاهل. طيب فإذا قال قائل أليس الله قد خص نبيه بخصائص وامرأة مؤمنة وهبت نفسها النبي إن أراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين؟ قلنا إيش بلى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خص لأن اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ولأنه رسول الله، إذن خص بوصف كل بإعلام بوصف، خص بوصف، لولا أنه رسول لكان رجلا من بني هاشم. فالقاعدة عندنا الآن القاعدة أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تخصص إيش بالأشخاص بأعيانهم ولكن بالأشخاص بأوصافهم، وهذا الاستطراد أوجبه قول الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقون على الحوض. فنقول إنه يرجع لمن صبر على جول العلم وأثرتهم أن يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نقول يرجى ولا نقول يجزم، لأننا نخشى أن يأتي إنسان ويقول من يتصف بأوصاف الأنصار، يعني حتى لو صبر فليس كالأنصار، ولكن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم بإيش؟ بالصبر، فيرجى من صبر أن يكون كالأنصار. طيب كم ذكرنا منها؟ 7. نرجع إلى كلام المؤلف، قال ثم حوض المصطفى فيا هنا بمن به نال الشفاء. الشفاء ايش؟ ثلث ساعة انتهى؟ يعني 10 إلى 10 كم الآن؟ كم 10 إلى 10 الآن ولا لا؟ كم ساعة؟ 10 إلى 10 ساعة 25، ما عمره سمعنا ساعة 25 10 و25 ها؟ سبحان الله، لا ما كنا نسمع، اللي عندي أنا شوف الثاني ما سمعتوها؟ ما سمعتوها؟ هنا طيب الأول 8 يبدأ، الثاني 58، الثالث 59، الرابع 59، الخامس 59 دقيقة. طيب وين سمعتها؟ على كل حال يكون هذا أخذنا اللي تكلمنا فيه عن التوجيهات، ها؟ صحيح؟ لا حول، انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا فيه أشياء. أولا، هذا الحوض هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط؟ قبل الصراط، وفي حوض آخر بعد الصراط. طيب من أين استمد هذا الحوض؟ من الكوثر وهو نهر في الجنة، وعلى الصراط ميزابان يصبان فيه من الكوثر. طيب كيف ماء هذا الكوثر بندر؟ طيب يعني الآن 3 أشهر، هنا الرائحة وهي الشمس، واحد من العسل وهو كالدوء، النظر أحسن. طيب إذا كنت ما بسؤال، طيب هذا الحوض من الذي يرد؟ الأخ أنت تعرف العربية؟ من الذي يشرب منه من هذا الكوب؟ المؤمنون، نعم الذي يشرب منه المؤمنون، وغير المؤمنين لا يشرب. طيب هذا الحوض هل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهذه المسألة لم نبحثها بالأمس، فاتت علينا النسيان. يعني هل يوجد في يوم القيامة أحوال أخرى لغير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اختلف في ذلك أهل العلم، يعني نكمل ما فاتني بالأمس. اختلف في هذا أهل العلم، فمن من قال إنه لا حوض إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الحوض الذي تواترت فيه الأدلة، ولأن رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام عامة لكل الخلق، فيكون التابعون له أكثر، فيحتاجون إلى ما يروي غمأ، وقال بعض العلماء بل لكل نبي حوض، ولكن الأكبر والأعظم والأفضل والأكمل هو حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في هذا الحديث رواه الترمذي بإسناد لا بأس به، وهذا القول هو الراجح أن لكل نبي حوضا، ولكن الحوض الكبير الأعظم الأمثل الأكمل هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولا لهذا الحديث الذي أشرت إليه، وثانيا لأن هذا من كمال عدل الله عز وجل، فإن من نهل من شرعه في الدنيا جزاؤه أن ينهل من الأحواض أحواض الأنبياء يوم القيامة. لكن من أين تستمد هذه الأحواض لغير الرسول؟ الله أعلم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يقوم من الكوثر كما ذكر. هذا الحوض هل هو واسع أو ضيق؟ جاء في الحديث الصحيح أن طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر، فيكون واسع إذا كان طوله شهرا وعرضه شهرا فهو واسع. لكن أخذ بعض العلماء من ذلك أن الحوض مدور من قوله طوله شهر وعرضه شهر. كيف أخذ أنه مدور؟ قال لأنه لو كان مربعا لكان ما بين الزاويتين إذا كان طوله شهر وعرضه شهر أكثر ولا أقل؟ أكثر من الشهر. فإذا قال طوله شهر وعرضه شهر فإنه لا يتحقق هذا في جميع جهاته إلا إذا كان مدورا. وعلى كل حال إن كان هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا على العين والرأس، وإن لم يكن مراده فإنه ترى لسان العرب أنهم يقولون الحجرة طولها أربعة أذرع وعرضها أربعة أذرع مع أنها إيش مربعة، فالله أعلم. طيب هذا ما يتعلق بالحوض، ثم نرجع للناقش. آنيته نعم أي نعم نعم أو كعدد نجوم السماء نعم كنجوم السماء أو كعدد نجوم السماء أيها أولى لماذا؟ كيف العموم؟ لا هذا لا فرق بين عدد وكنجوم إذا كان هذا المراد، ما نقبل. نعم بن داود لماذا؟ حسنا يعني كعدد النجوم، إذا قلنا كنجوم إذا كان الجواب نجوم السماء تكون أعم لأنها تشمل العدد والحسن، ولا شك أن النجوم أنها حسنة. قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. نمشي ناخذ درس جديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحوض والكوثر، الكوثر على وزن كوعد وهو مأخوذ من الكثرة لكن زيدت الواو فيه للمبالغة. والكوثر نهر عظيم في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لغير من الأنبياء. وقد ذكره الله عز وجل في قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وسمي كوثرا لكثرته وكثرة خيره وبركته وغير ذلك مما تدل عليه المبالغة في كلمة الكوثر، فيجب علينا أن نؤمن به. لا يجب علينا أن نؤمن به، يجب أن نؤمن بأن الله تعالى بأن للرسول عليه الصلاة والسلام نهرا في الجنة يسمى الكوثر. ثم قال والشفاعة. عنه. طيب، يقول المؤلف فياهنا لمن به هذا الشفاء، وقد سبق الكلام عليه، وقلنا المراد بالشفاء يعني الري، لأن من شرب منه مرة واحدة لم يرن بعدها أبدا. قال عنه يذاب المفتري كما ورد. يذاب أي يطرد، والمفتري أي الكافر، كما ورد أي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاب عنه الكافرون، حتى أنه يذاب عنه أناس من أصحابه، فيقال فيطردون فيقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعده. وهذا في الذين ارتدوا على أدبارهم بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ومن نحى سبل السلامة لم يرد. من نحى سلك سبل السلامة أي طرقها. واحتاج هو جمع المؤلف السبل مع أن سبيل الشرع واحدة كما قال تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل تتفرق بكم عن سبيله. جمعها المؤلف لوجهين. الوجه الأول ضرورة الشعر، لأن الشعر يضطر صاحبه إلى ما لا يفيق، كما قال صاحب الملحة، ملحة الإعراب وهي في النحو، قال وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصف الشاعر ما لا يصف، فوصف الشعر بأنه صلف لا يعطيك الحرية في انتقاء الكلمات، بل لا بد أن تأتي بكلمة لا ينتشر بها البيت. الوجه الثاني أنه لم يرد بالسبل عموم الشريعة والملة، إنما أراد بذلك سبل الخيرات، وهي أنواع صلوات وزكوات وصيام وحج وبر وصلة وحسن خلق وغير ذلك، فهي بهذا الاعتبار تكون سبلا. وقول السلامة سبل السلامة أي السبل التي يحصل بها السلامة من العقوبات في الآخرة لم يرد، أي لا يرده أحد عن الشرب من هذا الحول. فكن مطيعا وقف أهل الطاعة، وقف اتبع، والمراد بقفهم اتباع آثارهم، كن مطيعا لأوامر الله. ومن أوامر الله التصديق بما أخبر الله به ورسوله، يعني تصدق بهذه الأشياء لثبوته في الحوض والكوثر، وسبق الكلام عليه. قال والشفاعة. الشفاعة مأخوذة من الشف، وهو ضد الفرد، وإن شئت فقل ضد الوتر. قال الله تعالى والشفع والوتر والليل إذا سجى. والشفاعة في اللغة ضم شيء إلى آخر ليشفعه بعد أن كان مفردا، وأما في الاصطلاح فإنها وصف للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة، التوصف للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال الأول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذا توسط في إيش؟ في جلب خير. ومثال الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار أن يخرج منه، هذا في دفع ضرر. فالشفاعة إذن التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع ضرر. طيب فلو أنك توسطت بنفسك، أي ذهبت لمن قضى عليك بحبس أو ضرب أو غرامة ودفعت عن نفسك، فهل يسمى شفاعة؟ لا، لأنه ليس للغير، والشفاعة لا تكون إلا للغير. ثم إن الشفاعة تنقسم إلى أقسام، شرعية وشركية، شرعية وشركية. الشرعية هي مجتمع فيها ثلاثة شروط: الأول رضا الله عن الشافع، والثاني رضا الله عن المشفوع له، والثالث إذن الله بالشفاعة. هذه ثلاث شروط. دليل ذلك قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فمن شفع بغير إذنه فإنه لا تنفع الشفاعة، وليست شفاعة شرعية. لا بد من إذن الله بالشفاعة. رضاه عن المشفوع له دليله قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضيه الله عز وجل. ودليل رضا الله عن الشافع قوله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلا بد من ثلاثة شروط لتكون الشفاعة شرعية. النوع الثاني شركية، وهي ما يعتقده المشركون في آلهتهم، حيث يتقربون إلى هذه الآلهة بالقربى ويدعون أنهم يريدون بذلك أن تشفع لهم وليست بنافعة لهم، لأن الله لا يمكن أن يأذن لها إن كانت هذه الأصنام ممن يكره الله، ولا يمكن أن يأذن لها لهذه الآلهة إذا كان هؤلاء ممن لا يقضيهم الله. فالذين يعبدون عيسى ليشفع لهم لا يمكن أن يشفع عيسى لهم. لماذا؟ لأن الله لا يمكنه أن يشفع، حسب خبره عز وجل لا يمكنه أن يشفع، فأن يعلم بالشفاعة، حيث إن هؤلاء الذين يعبدون عيسى لا يرضاهم الله. عيسى يرضاه الله، لكن هؤلاء المشفوع لهم لا يرضاهم الله عز وجل، فلا يمكن أن تحقق الشفاعة، وهذه الشفاعة تكون شركية. ونحن نقول إنها شفاعة تنزلا مع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وإلا فهي في الحقيقة شرك، لأنهم يعبدون هذه الأصنام ويدعون أنها تشفع لهم. الشفاعة الشرعية تنقسم إلى أقسام، وإن شئت فقول إلى قسمين: عامة وخاصة. فالخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقضى بينهم، والشفاعة في أهل الجنة أن يدخل الجنة، وشفاعة ثالثة أخص، وهي شفاعته لعمه أبي طالب حتى خفف عنه العذاب. فهذه ثلاثة أنواع من الشفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الأولى الشفاعة العظمى، والثانية الشفاعة في أهل الجنة، والثالثة شفاعة أخص، وهي شفاعته في عمه أبي طالب. أما الشفاعة العظمى فهي أن الناس يوم القيامة يقفون في موقف عظيم، وأوصاف عظمه في الكتاب والسنة معلومة لكثير منكم، فيلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقولون: ألا أحد يشفع لنا عند الله؟ يريحنا من هذا الموقف، فيذهبون إلى آية لأنه أبو البشر ويعتذر، ثم إلى نوح ويعتذر، ثم إلى إبراهيم ويعتذر، ثم إلى موسى ويعتذر، ثم إلى عيسى ولا يعتذر، لكن يعلم أن للشفاعة من هو أولى بها منه، فيحيلهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيذهب إلى الله عز وجل ويستأذن أن يشفع فيؤذن له، فيسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من المحامد ما لم يكن يعرفه، فيشفع إلى الله في أن يقضي بين الناس ليريحهم من هذا الموقف، فيقبل الله شفاعته ويأتي جل وعلا للقضاء بين أهل الموقف. هذه الشفاعة العظمى العامة لكل الخلق، وهي داخلة في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأن هذا المقام يحمده فيه كل الناس، حيث إن الأنبياء قبله اعتذروا فصار الحمد له صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم. الشفاعة الثانية أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وجدوا أبواب الجنة مغلقة لحكمة يريدها الله عز وجل، من الحكمة أنهم يقفون هناك فيقتص لبعضهم من بعض قصاصا يراد به زوال أثر ما كان في قلوبهم فيما بينهم، فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة بعد أن يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يفتح باب الجنة فيدخلها. الثالثة مما يخص الرسول شفاعة أخص من ذلك، وهي شفاعته في عمه أبي طالب، فإنه شفع إلى الله أن يخفف عنه فأذن الله له في ذلك، وخفف عن أبي طالب فكان في رحطاق من النار وعليه نعلان يغلي منهم أدماغه وهو أهون أهل النار عذابا. إذن الشفاعة بالتدبر شفاعة عامة وشفاعة أخص وشفاعة أخص. العامة ما هي؟ يشفع في أهل الموقف عامة أن يقضى بينه، والتي أخص منها يشفع لأهل الجنة أن يدخل الجنة، والثالثة أخص من ذلك يشفع لعمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب، والله أعلم. لماذا كان خاصا بالرسول هذا؟ هنا لا، ما هو أقول لماذا شفع، أقول لماذا كان خاصا. لماذا لا نقول إنه لو وجد الآن رجل يذود عن الإسلام وهو كافر فلنا أن نشفع؟ لأن الشفاعة المشرك ذنب، من شرط الشفاعة أن يرضى الله عن المشروع له إلا في هذه المسألة فقط. وهذه المسألة كما قلنا بالأمس ليس الشفاعة الكاملة فيها، ليس الشفاعة أن يخرج من النار أبطال، لا، شفاعة أن يخفف عنه. طيب، وهل لخروج هذا عن سائر الشفاعات هل له حكمة؟ لأننا قررنا أن الأحكام الشرعية والأحكام الجزائية لا يمكن أن تخصص لشخص بعينه، إنما تخصص للشخص بوصفه، فهل لها من حكمة؟ تمام، شكرا له على ما قدم من حماية الرسول عليه الصلاة والسلام والذب عنه، فهو مصدق للرسول لكن فاته شيء واحد وهو القبول والإذعان، وإلا فهو مصدق. يعلن هذا على الملأ بأن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق، لكنه نسأل الله العافية لم يقبل ولم يدعن. طيب، الثالثة في أهل الجنة يدخل الجنة، وهذا ثبت به السنة أيضا، خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف: فإنها ثابتة للمصطفى كغيره إلى آخر. بقي علينا بحث قبل أن نكمل هذه الشفاعة أو نكمل أصلا. قال: فإنها أي الشفاعة ثابتة للمصطفى، والمراد بالمصطفى هنا مصطفى معين وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فهناك أناس مصطفون غير الرسول، لكن المراد بالمصطفى هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عام أريد به الخاص، كغيره من كل أرباب الوفاء من عالم. فإنها أي الشفاعة ثابتة للمصطفى كغيره، أي كغير المصطفى يعني كغير الرسول صلى الله عليه وسلم، من كل أرباب الوفاء، أرباب جمع رب معنى صاحب، من عالم كالرسل. الرسل هم علماء، أعلم العلماء، أعلم العلماء من البشر، نعم، كالرسل والأبرار، الأبرار جمع بر، وهو القائم بحق الله وحق العباد على الوجه الأكمل بقدر المستطاع، سوى التي خصت بذي الأنوار أي بصاحب الأنوار، يعني سوى الشفاعة التي خصت بصاحب الأنوار وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي خصت بصاحب الأنوار صلى الله وسلم عليه هي الثلاث التي ذكرت لكم والتي أجبتم عنها الآن: الشفاعة العظمى، والشفاعة لأهل الجنة هي كل جنة، والشفاعة لأبي طالب. ماذا بقي؟ بقي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منه، وفي من استحق النار أن لا يدخله، يعني شفاعته. الشفاعة الأولى في من دخل النار أن يخرج منها، وهذه الشفاعة عامة يعني لا تختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، كل يشفع، كل من رضيه الله شفع، لكن بإذن الله في من دخل النار أن يخرج منها، وهم أهل الكبائر من هذه الأمة ومن غير هذه الأمة، يدخلون النار بكبائرهم، ولكن يعلم الله عز وجل لمن شاء من خلقه إكراما له ورحمة بالمشفوع له أن يشفع فيه. ولهذا كانت الشفاعة حقيقة تتضمن شيئا، تتضمن إكرام الشافع لقبول شفاعته، وتتضمن رحمة المشفوع له بإخراجه من محنته. طيب، فيعلم الله عز وجل لمن شاء من خلقه من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام والأنبياء والعلماء الصالحين أن يشفعوا فيمن شاء الله أن يشفعوا فيه، أن يخرج من النار، فيخرجون من النار بعد أن كانوا همما، أي صاروا فحما، يخرجون من النار. وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج، ينكرون هذه الشفاعة لأنهم يقولون من دخل النار فإنه لا يخرج منها، من دخلها فإنه لا يخرج منها، لأنه لا يدخلها إلا صاحب كبيرة، والكبيرة توجب الخلود في النار. هذا رأي الخوارج والمعتزلة. والخوارج أشد من المعتزلة، لأن الخوارج يرون أنه لا يخرج من النار وأنه كافر، والمعتزلة فيهم شبه من المنافقين، يقولون لا نقول مؤمن ولا كافر لكنه مخلد في النار. فاتفق المعتزلة والخوارج على الجزاء الأخروي وهو الخلود في النار، كلهم يتفقون على أنه خالد في النار، واختلفوا في الحكم الدنيوي، فالخوارج قالوا هو كافر حلال الدم حلال المال، ولذلك قاتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. والعجيب أنهم قاتلوا المؤمنين ولم يقاتلوا الكافرين، لأن المؤمنين عندهم مرتدون، والمرتد في زعمهم أعظم من الكافر الأصلي.
أيها الإخوة،
لأن الكافر الأصلي يمكن إقراره بالجزية،
نسأل الله أن
نلقاكم
في لقاءات متجددة.
فلهذا قال مقاتل هؤلاء
مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.